الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: فضيحة من العيار الثقيل، سفينة سورية تحمل حبوبا أوكرانية مسروقة، والجمارك تؤكد لم تفرغ في طرابلس. سلام لدعم الخبز، 30 دولارا ل 30 ربطة شهريا، وفياض يقبل بالفيول الإيراني للكهرباء. إعلام حزب الله يروج لتسوية في قضية المطران، عدم ملاحقته جزائيا، إقفال النقورة واستخدام الأردن معبرا. النائب جعجع لمحاولي تركيب الملفات وإسكات بكركي، اتعظوا غيركم كان أشطر منكم وما وصل لنتيجة. جنبلاطلي وفيق صفا، نحتاج إلى اليسركيس آخر لإدارة الأزمة. لبنان على طاولة مكرون وبن سلمان. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. الدين فالتي في لبنان، والأمل مقطوع كليا بالمنظومة الفاسدة التي لا تزال حاكمة حتى الساعة وقابضة على خناق اللبنانيين المصطفين في طوابير الذل أمام الأفران، وهم يعرفون أن الدعم سيرفع عن ربطة الخبز عاجلا أم آجلا، والتي ينافسهم عليها في المرحلة الحالية النازحون السوريون الذين يبيعونها في السوق السوداء داخل لبنان أو ينقلونها عبر المعابر غير الشرعية إلى خارج الحدود، إضافة إلى ما ينقل أيضا من شاحنات طحين على عين كدولة التي يشكك وزير اقتصادها إعلاميا. في الأثناء وفي محاولة من المنظومة للفلفة قضية المطران موسى الحاج، بعدما تبين لها أن أي محاولة لثني البطريرك الراعي عن مواقفه الجريئة والمتقدمة لن يكتب لها النجاح لبل ولدت ميتة، بدأ إعلام حزب الله ينسج روايات قوامها لا ملاحقة له ولا عبور من معبر النقورة واستخدام الأردن معبرا من الأراضي المقدسة، فيما وجهت النائب ستريدة جعجع نصيحة لمحاولي تركيب الملفات وإسكات بكركي ملخصها: اتعظوا غيركم كان أشطر منكم وما وصل لنتيجة. البداية من الفضيحة.
فقد قال مسؤول في الجمارك إن لبنان لم يفرغ حمولة سفينة سورية مشمولة بعقوبات أمريكية كانت رست في ميناء طرابلس الأسبوع الحالي للاشتباه في أنها كانت تنقل بضائع مسروقة.
وفيما رست أمس السفينة الأوديسا في طرابلس، بحسب بيانات الشحن، كشفت السفارة الأوكرانية في بيروت عن تسهيل السلطات اللبنانية أعمال النهب المنظمة التي يقوم بها النظام السوري لهذه الحبوب، كما كشفت عن رسوب سفينة سورية مشمولة بالعقوبات في مرفأ طرابلس تحمل 5,000 طن من الشعير ومثلها من الطحين نهبت من المخازن الأوكرانية.
أضافت السفارة أن السفينة أبحرت من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي، وأن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان. وقبل ذلك نفت روسيا المزاعم القائلة إنها تسرق حبوبا أوكرانية.
وقال مسؤول في السفارة الروسية في لبنان إنه لا يمكنه التعقيب على الفور.
وأمس التقى السفير الأوكراني إيغور أوستاش رئيس الجمهورية ميشيل عون للبحث في موضوع الشحنة، وقال له إن شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن يضر بالعلاقات الثنائية بين كييف وبيروت.
من ناحيته قال وزير الاقتصاد أمين سلام إن إدارة الجمارك ووزارة الزراعة تتابعان الأمر، فيما أشار وزير النقل علي حمية إلى أنه يتم التحقيق من دقة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وأنه سيتم الرجوع إلى القانون اللبناني في هذا الشأن.
في الأثناء وفيما تستمر الطوابير والإشكالات أمام الأفران وعن ضرورة رفع الدعم أو الاستمرار في فوضى الأزمات وفقدان الرغيف من السوق، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنه لا نية أبدا لرفع الدعم، والبنك الدولي سيرشد قطاع القمح وتوزيعه لفترة 9 أشهر بعد بدء العمل بقرض 150 مليون دولار لحين ترتيب الأمور من خلال تشديد الرقابة على عمليات التوزيع تحت إشرافه بمواكبة كل الأجهزة الأمنية التي تعمل لضمان وصول الطحين إلى الأفران.
وأوضح سلام أن قيمة قرض البنك الدولي تكفي 9 أشهر، وفي خلال هذه الفترة سنعمل على وقف الدعم من الدولة ليتحول من دعم سلع وهو القمح إلى دعم تحويل نقدي على بطاقة يودع فيها ما قيمته 30 دولارا تكفي لتأمين 30 ربطة للمواطن شهريا.
أضاف أن برنامج البنك الدولي هو شبكة أمان بامتياز، ووضعنا سيكون سليما لفترة 9 أشهر، معلقين الأمال على أن يوقع لبنان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي لا يمكن ترك المواطنين اليوم ورفع الدعم عن الخبز، فما حصل في المحروقات خرب البلد وشل الدولة، ولم يعد الموظف يملك القدرة على الوصول إلى عمله، ومن هنا يأتي الحل الأفضل وهو دعم الدولة لشراء القمح من خلال برامج تحويلات نقدية.
وكان سلام طمأنا إلى أننا سنلمس انفراجات في أزمة الخبز اعتبارا من اليوم.
49 ألف طن من القمح المدعوم، يعني هول بنرجع بنقول لازم يكفونا بالحد الأدنى شهر ونص. نحن حطينا آلية لضبط هيدا الموضوع بدءا من اليوم، وبكرة حنبلش نشوف حلحلة بموضوع الطوابير، لأنه حيكون في رقابة أقوى بتدخل الأجهزة الأمنية كلها مع وزارة الاقتصاد، يعني لم تعد وزارة الاقتصاد لحالة بهالمرحلة، لحتى نضمن أن التوزيع بده يصير بشكل عادل وبشكل شفاف.
وحتى الساعة لا تزال أزمة الخبز على حالها، والربطة غير متوفرة في الدكاكين إلا في الأفران، في حين كانت أفران أخرى تحت مجهر الملاحقة والمداهمة لتلاعبها بالوزن والسعر معا.
فمثلا ووفقا للمعلومات، فإن فرن المنى في بلدة عتشيت الجنوبية كان يبيع ربطة الخبز وفيها 5 أرغفة فقط، وفي السوق السوداء بسعر تجاوز 35 ألف ليرة، بالتواطؤ مع سائقي الفانات التابعين له، ما دفع القضاء المختص للتحرك، فأوقف صاحبه قيد التحقيق، وصدرت 700 ربطة خبز تم توزيعها على المؤسسات الإنسانية في النبطية.
وأكدت مصادر قضائية متابعة مصادرة الخبز وتجنب تشميع الفرن لكي لا يتسنى لصاحبه المتاجر بالرغيف على هواه من تحت الطاولة، وقالت إنه بناء على شكوى مقدمة تمت متابعة الفرن الذي استغل الأزمة بشكل كبير وضبطه بالجرم الملتبس، وهو يبيع الخبز 40 ألف ليرة كنوع من التذاكي.
وبحسب المعلومات فإن هدف توقيف صاحب الفرن ومصادرة بضاعته توجيه درس قاس لكل المتاجرين بلقمة الناس من أن القضاء والأمن لهم بالمرصاد.
وكشفت مداهمة الفرن المذكور حجم التلاعب الذي يمتهنه عدد لا بأس به من الأفران بهدف الكسب السريع، وقد دخل السوري على الخط هذه المرة كأداة لصاحب الفرن بحيث يبيعه سوق سوداء، ما أثار حفيظة الأهالي واستدعى تدخلا لقوى الأمن الداخلي، فداهمت منزل السوري في محلات الشريفة وهو يعمل لدى فرن يونس، وصدرت أكثر من 50 ربطة خبز كان يبيعها للنازحين في وقت كان اللبناني محروما من ربطة واحدة.
ومن الخبز إلى الكهرباء، فقد أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن أمام لبنان فرصة ذهبية يجب أن يستغلها لينال حقوقه في النفط والغاز وحاجته من الكهرباء، لافتا إلى أن اللحظة مواتية لباكيج واحدة تجمع كل هذه الأمور.
وأكد فياض أنه شخصيا يرحب بأي هبة إيرانية لمد معامل الكهرباء بالفيول، وأنا كوزير مختص أقبل بالحصول على الفيول الإيراني ضمن إطار هبة مجانية، وليس لدي أي مشكلة في ذلك، ولا أحد يستطيع أن يعترض على أي عرض من هذا النوع، خصوصا عندما يكون اللبنانيون مهددين بالعتمة وليس لدينا سوى الكلام الذي لا ينفع في توليد الطاقة الكهربائية بعدما قمنا كوزارة بكل ما يلزم.
ولفت فياض إلى أنه يتوقع الدعم من الجميع في إطار الاستعانة بالفيول إذا كان مجانيا ومن أي دولة أتى، موضحا أنه حتى لو تبين أن الفيول الإيراني غير مطابق تماما للمواصفات الفنية، إلا أن بالإمكان مبادلته بفيول مطابق كما نفعل مع العراق.
بعد صدور مراسيم بدلات النقل والزيادات التي تم إقرارها، قرر موظفو وزارة المال العودة إلى العمل الاثنين على أن يبدأ العمل مباشرة على إنجاز الرواتب والأجور. كما يعود الاثنين أيضا عدد من موظفي الإدارات العامة إلى العمل في عدد من الوزارات والإدارات.
وكان رئيس الجمهورية وقع مرسوما بإعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لدفع تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة، ومرسوما بتعديل يبلغ مقداره كتعويض للنقل المؤقت للعاملين في القطاع العام، ومرسوما بإعطاء تعويض لإنتاجية موظفي الإدارات العامة.
كتب أعلام حزب الله أنه رغم سعي جهات على رأسها القوات اللبنانية إلى إثارة مشكلة في البلاد على خلفية مصادرة الأموال التي كان المطران موسى الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، إلا أن الاتصالات الجارية بعيدا من الأضواء قد تؤدي إلى إقفال الملف بما يتضمن عدم تكرار الحاج نقل أموال وبضائع.
الإعلام الأصفر نسب إلى مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تدرس إقفال معبر الناقورة الحدودي والعودة إلى الطريق التي كانت معتمدة سابقا في الانتقال إلى الأراضي المحتلة عبر الأردن، وخصوصا أن التدقيق أظهر أن قرار الاستثناء الذي كان الحاج يعبر بموجبه صدر عن قائد الجيش السابق عماد جان أهوجي لتسهيل التواصل بين بكركي والرعية المارونية في فلسطين المحتلة.
وتبع أعلام حزب الله أنه تبين أن عناصر مخابرات الجيش فتشوا قبل 3 أشهر بطلب من مدير المخابرات العميد طوني أهوجي صناديق كان الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة تتضمن كمية كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة، وطلب من المطران يومها التوقف عن اصطحاب أموال أو أي نوع من المساعدات، وصادر الجيش الأدوية ووزعها بواسطة مؤسسات رسمية واجتماعية.
وبحسب رواية مصادر الإعلام الأصفر قال المطران إن نقله المساعدات يأتي استجابة لقرار مجلس المطارنة طلب فيه من رعاياه في العالم تقديم العون للبنانيين، وتعهد يومها بعدم نقل أي مساعدات عينية أو مالية.
إلا أن استمرار المطران في اصطحاب عدد كبير من الحقائب معه بالتزامن مع اكتشاف وصول أموال إلى لبنان بطريقة غير معلومة المصدر أو الوجهة دفعت إلى إثارة الأمر مع القاضي فادي عائيئي الذي أشار على الأمن العام بتفتيش المطران في زيارته الأخيرة، وعثر في حوزته إلى الأدوية على مبلغ مالي يتجاوز 600,000 دولار.
ولدى سؤاله عن الأموال أشار إلى أنها مرسلة إلى جهات وعائلات، وإلى أن نحو 200,000 دولار منها حمله إياها مشايخ الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة إلى مشيخة العقل في لبنان، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بذلك.
ووفق المصادر نفسها فإن التسوية المرتقبة للملف تقضي بعدم ملاحقة الحاج جزائيا لمخالفته قوانين المقاطعة ولتواصله مع جهات لبنانية وغير لبنانية تحمل جنسية بلد العدو، ومصادرة الأموال والأدوية التي كان ينقلها على أن يصار إلى إقفال معبر الناقورة، والطلب إلى الكنيسة استخدام الأردن معبرا إلى الأراضي الفلسطينية، وأن يتوقف المطران وغيره عن نقل أي نوع من المساعدات المالية أو العينية من فلسطين المحتلة. وأكدت المصادر أن جهات معنية وضعت البطريرك الماروني في هذه الأجواء مع تلقيه تأكيدات ألا علاقة لحزب الله بالأمر، فيما تمنى الرئيس عون على البطريرك عدم السماح للمتوترين بالاستثمار في هذا الملف لغايات سياسية.
نصيحة من النائب جعجع لمحاولي إسكات بكركي وإصرار على المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية في تفجير المرفأ.
أكدت النائب ستريدا جعجع أنه بالنسبة لنا كحزب سياسي وكأفراد مناضلين في سبيل القضية اللبنانية، فلبنان الوطن الذي نؤمن به غير قابل للمساومة أبداً، مشيرة إلى أن بكركي هذا الصرح الوطني في أساس وصلب القضية اللبنانية الحقة التي نؤمن بها ونناضل في سبيلها، قضية الحرية ووطن العيش المشترك والحياد الإيجابي. وقالت يبدو أن هناك من لم يتعظ من دروس الماضي القريب في أن لبنان بالنسبة لبكركي أولا ولنا كحزب وأفراد غير قابل للمساومة، فتجرأ على إرسال رسالة مباشرة لغبطة أبينا البطريرك ماربشارة بطرس الراعي عبر توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية سيادة المطران موسى الحاج. وأوضحت جعجع أن ما تعرض له سيادة المطران الحاج مرفوض شكلا ومضمونا ولا مبررات له على أي صعيد كان، وهو ليس إهانة لشخصه الكريم فقط وإنما ضرب للجوهر الذي قام عليه لبنان، الرسالة والميثاق الوطني. أضافت هناك بعض الصغار المسيرين من قبل قوى معلومة من الجميع يشعرون بفائض القوة وتسول لهم أنفسهم بين الحين والآخر القيام بالتجاوزات والضرب بعرض الحائط بكل الأصول القانونية خدمة لأولياء نعمتهم. وأحد هؤلاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائئي الذي تجرأ على القيام بما لم يتجرأ لا رستم غزيلي ولا غازي قنعان على القيام به. لذا انطلاقا من هنا لا يكفي أبدا مجرد كف يده عن ملف من هنا أو هناك، وإنما يجب إحالته فورا إلى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بما تقتضيه القوانين المرعية الإجراء. وأنهت النائب جعجع كلامها عن هذا الموضوع قائلة: لكل من يدأبون اليوم على تركيب الملفات لمحاولة إسكات بكركي وثني البطريرك عن الاستمرار في مسيرة أسلافه بالدفاع عن لبنان وصون استقلاله وسيادته والحرية فيه وكرامة أبنائه، أقول اتعظوا، غيركن كان أشطر منكن وما وصل لنتيجة. من جهة أخرى، ومع اقترابنا من الذكرى الثانية لجريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أعلنت النائب جعجع أن حزب القوات اللبنانية وبعدما كان قد طالب منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة بلجنة تقصي حقائق دولية لعدم ثقته بإمكانية أن يترك القضاء المحلي للوصول إلى الحقيقة، عمد يومها إلى تقديم عريضة للأمين العام للأمم المتحدة في 17 من آب 2020، أي بعد 13 يوما على وقوع الجريمة، مطالبا بتشكيل لجنة دولية مماثلة. إلا أنه بما أننا اليوم وبعد مرور عامين على الجريمة حيث لم يترك في خلالها للقضاء اللبناني الوصول لأي حقيقة، لا بل بالعكس يتم عرقلته بغية طمسها، كما أنه لم يتم قبول الطلب هذا وتشكيل اللجنة، فسنستمر في تكتل الجمهورية القوية في سعينا وراء الحقيقة ومطالبتنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وسنقوم بتقديم عريضة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطالب بتشكيل اللجنة وتشرح بشكل واضح العرقلة التي يتعرض لها القضاء اللبناني في هذه القضية. ولفتت النائب جعجع إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيقوم بالتواصل مع الدول 47 التي يتألف منها مجلس حقوق الإنسان، وسيعمد إلى إرسال رسائل لكل منها مطالبا إياها بدعم مطلبه هذا خدمة للحقيقة وصونا لحقوق الضحايا والمتضررين. كلام النائب جعجع جاء خلال ترأسها لاجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب في حضور الأعضاء النائب السابق جوزيف إسحاق، نائب رئيسة المؤسسة الدكتور ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياء، أمين السر المحامي ماريو صعب، وبمشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سليمي، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وفي اللقاء قام المهندس نديم سليمي بتقديم عرض مفصل للحاضرين عن تطور وحسن سير الأعمال في مشروعي تأهيل وتجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوء بشر الحكومي وصيانة وتوسيع بركة بقع كفرة.
وفي السياق، دعا أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت في مؤتمر صحفي من الكارنتينا للتحرك في 4 آب لاستذكار جريمة العصر والمطالبة بالعدالة وعدم هدم الإهراءات.
التجمع ببلش الساعة 4 بعد الظهر عند نقطتين محددين، النقطة الأولى بسكنة فوج إطفاق بيروت والنقطة الثانية أمام مبنى النهار، لننطلق بمسيرتين هدف واحد هو أنه نوصل لموقع المرفأ مقابل الإهراءات، بحضور ممثلين من منظمة الليجل أكشن وردوايد والهيومن رايتس ووتش وغيرهم. رح نحمل رسالة بلغات متعددة ونتوجه فيها للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه هيدي الجريمة.
نأكد على موقفنا الثابت على هالقضية الوطنية الجامعة ودعمنا وإصرارنا لاستقلالية القضاء اللبناني، والعدالة رح تتحقق رغم كل الظلم والتسييس، ودم ضحايانا أسمى وأغلى من مناصبهم، والإهراءات رح تبقى الشاهد على هالجريمة وما رح نسمح بهدمها شو ما كانت الأسباب.
أو أحد يجرب يخاف ينزل 4 آب خوفة من يقلبوا الإهراءات، وحتى إذا لهم شهلبوا عروس العالم على الطريق يعني هيقلبوا مطرح مهني. نطلب منهم كرمال حالهم وكرمالنا وكرمال العداله، تا كل واحد ياخذ حقه بالقانون، ينزلوا يطالبوا معنا اول شيء جاي يمشي التحقيق، كل ما طلب الحكيون الصبايا، لانه مثل ما هو الوضع هلا كل الناس عم تتهم كلها، ولا في دليل ولا في شيء بيقول مين عمل الانفجار باربع اب، نحن كل شيء بدنا اياه العداله الاربع اب.
وللمناسبة يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في 11:30 من قبل الظهر قداسا في كنيسة مار جرجس في بيروت.
وفي السياق، دعت أسرة الأمم المتحدة في لبنان ولمناسبة ذكرى تفجير المرفأ إلى متابعة التحقيق من دون عوائق ولتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل. ولفتت الأسرة إلى أن المؤسسات المدعومة منها تساعد في معالجة تداعيات الانفجار والأزمة التي تتكشف، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.
فيما أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجميع أنه يعتزم دعوة مجلس النواب إلى انتخاب الرئيس الجديد عندما تبدأ المهلة الدستورية لهذا الانتخاب مطلع أيلول المقبل. كتبت صحيفة الأخبار أن لقاء عقد أخيرا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، تطرق فيه الأول مباشرة إلى الملف الرئاسي سائلا عن إمكان التوصل إلى تفاهم مع الحزب وحلفاء على اسم للمنصب يجنب البلاد معركة كبيرة.
وقالت المصادر أن جنبلاط الذي أبلغ قيادات حزبه عدم الدخول في أي سجال سياسي مع أحد من الخصوم ولا من الحلفاء، بعث عبر صفا برسالة إلى قيادة حزب الله تتضمن نظرته إلى الملف الرئاسي، وفيها أن فرص المرشحين الرئيسيين ستكون محدودة بسبب الاعتراضات الداخلية والإقليمية والدولية. جنبلاط وفق المصادر أشار إلى أنه لا يمكن السير بسمير جعجع في ظل رفض تحالف 8 آذار وعواصم خارجية له، وإلى أن الأمر نفسه ينطبق على النائب جبران باسيل الذي تعارض وصوله قوة 14 أذار وبعض قوى 8 أذار، وخصوصا الرئيس بري وعواصم إقليمية ودولية من بينها الرياض وباريس وواشنطن، فيما لا يبدو أن التفاهم على فرنجية سيكون سهلا.
كما أوحى جنبلاط أنه يعارض الاستمرار في مسلسل انتخاب قادة الجيش رؤساء للجمهورية، وأنهى عرضه بالقول: نحتاج اليوم إلى اليسركيس آخر لإدارة الأزمة، لا خلافات له مع القوى الرئيسية في البلاد، وبما يسمح بفتح قنوات التواصل مع العواصم العربية والدولية.
في الأثناء، قال مصدر واسع الاطلاع أن الأنظار تتجه الاثنين المقبل إلى الكلية الحربية التي ستجمع قصريا بين الرئيسين عون وميقاتي في احتفال عيد الجيش، بعد تعذر استئناف لقاءاتهما في قصر بعبدة لاستكمال النقاش في ملف التأليف تحت وطأة الكباش الشكلي المفتعل بين دوائر الرئاستين الأولى والثالثة حول مسألة طلب الموعد من عدمه، تارة بالتذرع أن ميقاتي لم يتصل لطلب موعد جديد للقاء عون، وتارة بالتحجج أن الأول سبق وطلب الموعد ولا يزال ينتظر جواب الثاني.
أضاف المصدر لنداء الوطن: الحقيقة أن الاثنين يتبادلان الأدوار ويتقاسمان المسؤولية في عملية إجهاض فرصة تشكيل حكومة جديدة، معربا من هذا المنطلق عن قناعته بأن لقاء الأول من آب لن يخرج عن إطار ضرورات المشهد البروتوكولي، وسيبقى كل منهما على سلاحه متخندقا في مواجهة الآخر حتى نهاية العهد.
ورغم إشارته إلى أن اللقاء بين عون وميقات الاثنين قد يساهم في كسر الجليد الرئاسي ومن شأنه أن يفسح المجال أمام تبادل أطراف الحديث بينهما والاتفاق ربما على موعد جديد لاستئناف لقاءات بعبدة، غير أن المصدر نفسه شدد على أن الأول من آب سيعكس مؤشرات حاسمة حيال ملف تأليف الحكومة، فأما تشهد الأمور تطورات حكومية متسارعة في الوقت الفاصل عن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحول مجلس النواب إلى هيئة الناخبة، أو يتم طي صفحة التأليف نهائيا والتسليم باستمرار حكومة تصريف الأعمال ونهج الموافقات الاستثنائية على القرارات والمراسيم الملحة لزوم تسيير المرفق العام.
من ناحيتها، كشفت مصادر سياسية أن أبرز ما يتحكم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة ليس الشروط والمطالب التعجيزية التي تراود طموحات النائب جبران باسيل، بل هي توزع إلغاء الخصوم المنافسين والتشفي منهم ووضع يد التيار البرتقالي على المواقع والوظائف الأساسية في الدولة.
وقالت إن كل عروض المقايضة التي قدمها باسيل مباشرة أو بالواسطة قبل تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة وبعدها وجهت بالرفض باعتبارها غير منطقية وليست قابلة للتنفيذ، لأنها استندت إلى رغبة جامحة لوضع اليد على الوظائف والمراكز الوظيفية الأساسية في الدولة في نهاية العهد.
وأشارت المصادر إلى أن فشل وسقوط طموحات رئيس التيار الوطني الحر بالمقايضة بسبب رفض رئيس الحكومة المكلف في خلال تشكيل حكومة تصريف الأعمال أو طوال ولايتها، وبعدما أيقن باسيل استحالة تنفيذ ما يسعى إليه، حاول مرارا توجيه قاضية العهد غادة عون لاستغلال وظيفتها على غير وجه حق لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي والزجي به في السجن تشفيا للاقتصاص منه، على أمل أن يحقق من ذلك انتصارا وهميا للعهد في نهاية ولايته، ويلقي من خلاله مسؤولية الأزمة والانهيار المالي والاقتصادي على الحاكم بمفرده، ويجنب العهد العوني سوء الأداء ومسؤولية الكارثة المدمرة التي أغرق لبنان فيها بممارساته اللادستورية التعطيلية للسلطة.
ونقلت المصادر عن مقربين من باسيل استياءه البالغ في مجالسه الضيقة من فشل كل محاولات القاضي عون لملاحقة وإلقاء القبض على الحاكم، محملا رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وآخرين في القضاء مسؤولية تعطيل وعرقلة ملاحقة سلامي، ومتوعدا بأنه لن يتوانى عن القيام بكل ما يلزم وحتى اليوم الأخير من عهد عون لوضع سلامي في السجن.
وقضائيا رفضت المدعية العامة في جبل لبنان مجددا أمس المثول أمام مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها حول اقتحامها مقر مصرف لبنان في الحمرة ومحاولة توقيف الحاكم من دون تنسيق مع المدعي العام في بيروت والحصول على إذن مسبق، واكتفت بإرسال مذكرة اعتذار إلى المجلس تبرر أسباب امتناعها عن الحضور وتقديم إفادتها.
مصدر مواكب لجلسة مجلس القضاء ذكر أن القاضي عون برر تغيبها بانشغالها بملفات مهمة، وأن يومها حافل بجلسات تحقيق لا يمكن تأجيلها إلى تلبية رغبة المجلس، مشيرا إلى أن عذرها غير واقعي لأن مجلس القضاء آثر تأجيل عقد جلسة الاستماع إليها وإلى ثلاثة قضاة آخرين إلى الثالثة من بعد الظهر، أي بعد انتهاء الدوام الرسمي وتفرغ القضاة الذين تم استدعاؤهم من أعمالهم، ولافتا إلى أن النيابة العامة في جبل لبنان التي ترأسها عون شبه مشلولة بفعل الإضراب المفتوح للمساعدين القضائيين واستحالة عقد جلسات تحقيق من دونهم.
وأوضح المصدر أنها ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها عن الحضور إلى مجلس القضاء وترفض الامتثال لتوصياته ولقرارات رئيسها المباشر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وهذا ما استدعى الادعاء عليها أمام هيئة التفتيش القضائي في عدد من القضايا ومن ثم بإحالتها من قبل التفتيش على المجلس التأديبي للقضاة.
وتغيب القاضي عون لم يصرف انتباه المرجعية القضائية العليا عن الاستماع إلى زملائها الآخرين، حيث استهلت جلسة مجلس قضاء بالاجتماع مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش الذي منع عون من استكمال مهمتها داخل مصرف لبنان وأرغمها على الخروج.
وأكد مصدر قضائي بارز أن حموش أطلع مجلس القضاء على ما حصل وكيف تبلغ بوصول القاضية المذكورة على رأس قوة من جهاز أمن الدولة إلى مبنى المصرف من دون إخطاره مسبقا بالأمر.
وأشار المصدر إلى أن المحامي العام الاستئنافي أكد للمجلس أنه تصرف وفق القانون وأوقف اعتداء القاضي عون على الصلاحيات المكانية للنيابة العامة في بيروت، ووضع حدا لسابقة اقتحام البنك المركزي كمؤسسة بارزة في الدولة ولها حصانتها السياسية والمالية.
ولم يغب أيضا ملف سلامي عن اهتمامات مجلس القضاء، وكان مدار بحث مع النائب العام في بيروت زياد أبو حيدر. وأفاد المصدر القضائي بأن الأخير قدم أجوبة على أسئلة أعضاء المجلس حول التأخر في الادعاء على سلامي بجرائم عدة بعد تسلمه الملف من النائب العام التمييزي.
وسط هذه الأجواء كشفت مصادر دبلوماسية خليجية رفيعة في بيروت أن لبنان شكل بندا أساسيا على طاولة محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس، مشددة على أن المحادثات بين الرجلين تطرقت إلى موضوع الصندوق الفرنسي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني وسبل تفعيله في كل المجالات التي تم التوافق على دعمها عند إنشائه.
وقالت إن هناك اهتماما مشتركا بين باريس والرياض والعواصم الخليجية لناحية العمل على استقرار لبنان ومساعدته لتجاوز أزماته والتشديد كذلك على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، متوقعة أن يأخذ الملف اللبناني حيزا مهما في محادثات الجانبين الفرنسي والسعودي وفي البيان الختامي الذي سيصدر في نهاية اجتماعات ماكرون وولي العهد السعودي.
ومن بيروت إلى باريس، حيث قال مسؤول في الإليزي إن ماكرون سعى في العشاء الذي أقامه على شرف ولي العهد السعودي إلى تعزيز الدعم للشعب اللبناني التي اتفقا معا على تأسيسها في كانون الأول الماضي حين زار ماكرون ولي العهد في جدة.
وأكد المسؤول الفرنسي أن ماكرون يسعى إلى المزيد من الدعم لقطاع الصحة والتربية، وسيغتنم الفرصة للتذكير بما تنتظره فرنسا من السلطات اللبنانية من إصلاحات، وسيذكر بالاهتمام الذي توليه فرنسا للانتخاب الرئاسي اللبناني.
بن سلمان، وفي برقية شكر لماكرون إثر مغادرته العاصمة الفرنسية، قال إن المحادثات الثنائية أكدت رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وفرنسا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ماليا، الدولار تخطى 30,000 ويسجل صباحا في مقابل الليرة في السوق السوداء بين 30,100 ليرة للشراء و 30,150 ليرة للبيع.
صحيا، سجل لبنان أمس 4 وفيات بكورونا و 2378 إصابة جديدة.
في المتفرقات، نشر السوبر ستار راغب عليمي على تويتر صورة كانت لاقت انتشارا واسعا في الشارع اللبناني في الساعات القليلة الماضية، تظهر تجمع عدد من الأشخاص أمام أحد الأفران الذين تهافتوا لشراء ربطة خبز في ظل الحديث عن قطاع الخبز في عدد من المناطق. وعلق راغب على الصورة وقال: شكرا لكم أيها الحكام، أبدعتم بإدارة بلدنا الذي هو نعمة من الله، أبدعتم بحماية كرامة المواطن، أبدعتم بتجويع المساكين، شكرا لكم أيها الأبطال.
فنيا، بعدما حققت أغنية البنت القوية انتشارا فاق كل التوقعات وأرقاما قياسية، والتي كانت الأغنية الأولى التي تجمع النجم وائل كفوري بالفنان سليم عساف، أصدر وائل أغنية ست الكل، وهي عبارة عن التعاون الثاني مع عساف الذي كتب ولحن الأغنية ووزعها سامي صباخ. وائل حقق في هذه الأغنية ملايين المشاهدات بعد أيام قليلة من إصدارها، ولا تزال تتصدر المرتبة الأولى بين الفيديوهات الأكثر تداولا في لبنان على يوتيوب، كما استطاع الفنانان أيضا أن يتصدرا حديث المتابعين والجمهور على مواقع التواصل الذين أشادوا بالعمل والروح الجميلة التي تضمنها والتي أوصلها وائل كعادته بإحساس كبير.
وإلى الطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس قليل غيوم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 35 درجة، فوق الجبيرة 30 وبالداخل 40 درجة، رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس صافي إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة المناطق الداخلية يلي بتتخطى معدلات الموسمية لهالشهر وبتتخطى 40 درجة بالداخل، مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر. والأحد طقس قليل غيوم مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، حيث بخف تأثير الكتل الهوائية الحارة عن الساحل وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة وبتبقى درجات الحرارة بالداخل 40 درجة. أما الترين فطقس غائم جزئياً إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاماً نذكر بالعناوين: فضيحة من العيار الثقيل، سفينة سورية تحمل حبوباً أوكرانية مسروقة، والجمارك تؤكد لم تفرق في طرابلس. سلام لدعم الخبز 30 دولارا ل 30 ربطة شهريا، وفياض يقبل بفيول إيراني للكهرباء. إعلام حزب الله يروج لتسوية في قضية المطران، عدم ملاحقته جزائياً، إقفال النقورة واستخدام الأردن معبراً. النائب جعجع لمحاولي تركيب الملفات وإسكات بكركي تعظوا، غيركم كان أشطر منكم وما وصل لنتيجة. جملاتي وفيق صفا نحتاج إلى اليسر كيس آخر لإدارة الأزمة. لبنان على طاولة ماكرون وبن سلمان. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكراً لإصغائكم.